بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعدنا أن عرضنا في الحلقات السابقة لبعض الحالات الاجتماعية وبعض الطبقات وكيف واجهها الإسلام، ومن وحي كلمات علي عليه السلام لابد أن نطل على ملف جديد، وهذا الملف نطرحه من وحي معاناة علي عليه السلام، كما طرحنا الملفات الأخرى من وحي هذه المعاناة. ولا شك بأن لهذه المعاناة صلة بواقعنا بطريقة وبأخرى، وربما هذه المعاناة وصلت إلينا بطريقة أوضح وأصعب وأخطر وما إلى ذلك. يعني سمح الشيخ، لابد أن نطل من هنا على ملف جديد وعلى ظاهرة جديدة يطلق عليها البعض اسم ظاهرة التكفير. يعني يحدوني السؤال في بداية هذه الحلقة، المبرر، وهو ما قد يثيره البعض، يعني ما هو المبرر لنفتح هكذا ملف؟ يعني البعض يسأل لماذا يعني تبررون لأنفسكم تفتح هذا الملف، وبينما هناك العديد من الملفات الأخرى الصعبة، وبخاصة أن هذا الملف قد يطل على جو من أجواء الضعف في الوسط الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا أنطلق من جملتكم الأخيرة أن هذا الملف قد يطل على نقطة ضعف في واقعنا، فأقول لأنه يطل على نقطة ضعف لابد أن نفتحه وأن نقتحمه، لأننا مسؤولون عن سد الخلل والنقص بقدر ما نستطيع وبقدر ما نعرف عن سماحة الإسلام ومن تعاليم الإسلام. فلهذا لابد أن نطلع على هذا الموضوع، موضوع التكفير وظاهرة التكفير، لأنه بتعبير الفقهاء محل ابتلائنا ومورد ابتلائنا. إذا أغمضنا النظر عن أمثال هذه القضايا فإنها سوف تستفحل وسوف يزداد خطرها. لذلك أمام هذا النقد اللاذع الذي يتعرض له الإسلام من الخارج بسبب النزعات الصدامية التكفيرية الإقصائية، وبسبب أن الواقع كذلك، ليست المسألة مجرد اتهامات تأتي من الخارج بقدر ما نجد في واقعنا بالفعل حركات إقصائية تكفيرية، لأن هذا الواقع مؤلم. لابد أن نطل على هذا الموضوع تماما، كما أطللنا على جملة مواضيع أخرى كانت تعالج الكثير من وجعنا وألمنا والكثير من مشاكلنا الاجتماعية. لهذا أنا أعتقد أن السؤال الطبيعي الذي ينبغي أن يطرح، لماذا لا نفتح ولماذا لا نطل على أمثال هذه الموضوعات، وليس أنه لماذا نفتح هذه الموضوعات. من أسباب، يعني ربما من جملة الأسباب التخلف إذا جاز لي التعبير عندنا، أنه في بعض الأمور كنا نعتبرها محرمات ولا نفتح باب النقاش حولها. لابد أن نفتح باب النقاش في كل شيء، ونحن نعرف أن القرآن الكريم فتح باب الحوار والنقاش في حتى المقدسات وأقدس المقدسات، وهو وجود الله سبحانه وتعالى.
ولكن يمكن إشكالية البعض سمعت شيخ يقول بأنكم تقدمون من خلال يعني تسليط الضوء على هذه الدائرة وعلى نقاط الضعف في الواقع الإسلامي، تقدمون مادة سهلة للآخرين الذين يهمهم أن يأخذوها ليقدموا دلائل على أن المشكلة هي في الإسلام، أو يعني في الواقع الإسلامي الذي ينتج بطريقة وبأخرى عن تاريخ الإسلام.
أعتقد أن هذه المشكلة لم تعد عيبا أو ظاهرة مستورة حتى يقال أنتم تنبشون الأمور المستورة ويعني تخرجون الخبئ. كلا، المسألة ظاهرة مخيفة، وقد أصبحت وغدت حديث الإعلام والسياسة في كل يوم، ولهذا يكون من الضروري أن نطالها بالبحث في محاولة كما قلت للإصلاح في واقعنا، حتى نستطيع أن نقدم الإسلام بواقعه بصوره المشرقة ونماذجه الحية، لكي نقول للعالم هذا هو الإسلام، إسلام محمد، إسلام علي، إسلام الذي ينبض بالإنسانية والروح والمحبة، هذا الإسلام، وليس إسلامنا هو إسلام السيف والعنف وما إلى ذلك، وإن كان للعنف أحيانا مبرراته، لأننا نفرق بين العنف وبين المقاومة وبين الدفاع عن النفس وبين الجهاد لاسترداد الأرض المغتصبة ولاسترداد الكرامة، هذا أيضا من جملة هذا الدين ومن جملة هذا الإسلام، فالإسلام صورة مكتملة، لكن هناك نماذج مع الأسف الشديد ربما عن سوء نية وربما عن حسن نية،
على كل حال
أساءوا إلى الإسلام في الكثير من تصرفاتهم وجعلوا الإسلام موضع التهمة، وقدموا مادة سيئة للمغرضين للمستكبرين، قدموا مادة سيئة يستغلونها لتشويه صورة الإسلام، لأننا نعرف أن الإسلام سيما بعد سقوط المارد الشيوعي إذا صح لي التعبير، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، أصبح الإسلام هو الحضارة الوحيدة التي تشكل خطرا بمفهوم هؤلاء، لأنها ممكن أن تكتسح العالم، لأنها حضارة ودين مكتمل ويقدم صورة ورؤية وتصور كامل عن الكون والحياة.
وعلى كل حال سمعت شيخ، فإن الرد على من يقول لماذا تثيرون هذا الملف، نحن نقول له أن علي عليه السلام هو الذي أثار هذا الملف، وكان واضحا جدا في إثارته، وكان صريحا في الرد على الذين أثاروا عليه مسألة التكفير والإقصاء وما إلى ذلك، من خلال يعني جملة من النصوص يعني كنت سنأتي إليها في حلقاتنا تباعا، ومن خلال رده على الخوارج في زعمهم عندما قال لهم وإن أبيتم إلا أن تزعموا بأنني أخطأت وضللت فلما تضللون أمة محمد بضلالي. ولكن سمحت شيخ، يمكن هذا يدفعني إلى التساؤل عن إطلالة تمهيدية على موضوع ظاهرة التكفير، يعني كيف بدأت هذه الظاهرة في الواقع الإسلامي؟
في الحقيقة أن ظاهرة التكفير ليست جديدة على المجتمع الإسلامي، بل هي تمتد إلى العصر الإسلامي الأول، وإذا أردنا التحديد نقول إلى ما بعد معركة صفين ونشوء الفرقة المعروفة بفرقة الخوارج، التي يمكن اعتبارها أول حركة تكفيرية ودموية عرفها التاريخ الإسلامي. فخوارج حكموا بكفر من يرتكب الكبيرة، فنحن نعرف أن الذنوب على قسمين، صغائر وكبائر. كبائر كل ذنب أوعد الله عليه بالعذاب وبالنار يسمى كبيرة، من القتل أو الزنا أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو ما إلى ذلك، القمار، هاي بسموها كبائر. كل من فعل كبيرة بمنطق الخوارج كافرون،
خرج عن الإسلام،
خرج عن الدين لمجرد أن يفعل كبيرة من الكبائر. طبعا هذا التوسعة مفهوم الكفر مخيفة، لأنها لن تبقي
يعني
لن تبقي داخل ودائرة الإسلام إلا النزر القليل ممن لا يرتكبون كبيرة، الغيبة كبيرة، النميمة كبيرة، غالب الناس يقعون في مرحلة من المراحل في كبيرة من الكبائر، غالب المسلمين، ولهذا سوف تكون نظرة هؤلاء للمجتمع أنه مجتمع كافر. ومن هنا كانت الخطورة عند هذه الحركة التي وصلت بها الجرأة إلى حد تكفير الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، اللي هو من أول الناس إسلاما وأقرب الناس صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد الناس إيمانا. علي بن أبي طالب بنظر هذه الجماعة رجل خرج عن الدين ورجل كافر، لأنه رفض التوبة عن قبول التحكيم، هم الذين فرضوا عليه التحكيم في صفين بينه وبين معاوية، عندما وجد أنه لابد من التحكيم وكان رافضا له سكت وقال إن لله وإنا إليه راجعون، يعني انصاع مكرها، ثم بعدين هم استفاقوا أنه هذا التحكيم كان خطأ ولابد أن نستغفر الله. فاستغفروا الله وجاءوا إلى علي يقولون له لابد أن تستغفر الله وتتوب وإلا أنت كافر. فالإمام سلام الله عليه رفض التوبة وقال أنا لم أخطئ حتى أتوب. فأقول أن هؤلاء الجماعة وصل بهم الأمر إلى حد تكفير الإمام علي عليه السلام، وكتبوا في جملة يعني إليه.
نعم حتى سمعت الشيخ يعني حتى بموضوع اعتبار الكبيرة يعني من يفعل الكبيرة كافر، حتى الإمام يعني رد عليهم ورب لا شك أن احنا يعني سنتطرق إلى ذلك عندما نعم. أشار لهم إذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج الزاني غير المحصن، يعني
رجم الزاني ثم صلى عليه ثم ربما سنأتي عليها ربما في يعني طاعات الإمام
الزاني المحصن والزاني غير المحصن زوجه من المسلمات.
نعم
يعني فأنه لو كان كافرا لما أمر بذلك.
نعم سمعت شيخ. فأقول حتى أنهم كتبوا إلى الإمام سلام الله عليه رسالة جاء فيها أما بعد فإنك لم تغضب لربك إنما غضبت لنفسك، فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك، وإلا إذا لم تتب فقد نابذناك على سواء إن الله لا يحب الخائنين كما ذكر ذلك المؤرخون. هذه العقيدة التكفيرية عند الخوارج كما قلت جعلتهم ربما أول حركة تكفيرية، وجعلتهم مع الأسف الشديد يستبيحون خوض الدماء ويستهينون بالدماء دون أدنى حاجز أو تورع. وقد نقل لنا التاريخ صورا ومشاهد مؤلمة ومريعة في هذا الشأن، ولا بأس هنا أن أنقل صورة من هذه الصور التي تحدث عنها المؤرخون في كتبهم كالطبري صاحب الكامل في التاريخ ابن الأثير وغيرهم. قالوا بأنه أن خوارج البصرة الذين خرجوا على الإمام سلام الله عليه، خوارج طبعا في خوارج الكوفة وفي خوارج البصرة، انطلقوا بعدين اجتمعوا وشكلوا كتلة واحدة. خوارج البصرة هم في أثناء مسيرهم إلى النهروان حيث حصلت المعركة المعروفة بمعركة النهروان، إذا هم برجل يسوق بامرأة على حمار، ركب مرأة على حمار وعم يسوق الحمار، فعبروا إليه إلى هذا الرجل فدعوه فتهددوه وأفزعوه وقالوا له من أنت؟ قال أنا عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله، خباب بن الأرت أحد خيرة أصحاب النبي، هذا ابنه، ابن هذا الصحابي الجليل المعروف اسمه عبد الله. ثم هو عم يحاور كأنما ثوبه لعبد الله نزل على الأرض، ثم أهوى إلى ثوبه يتناوله من الأرض، وكان سقط عنه لما أفزعوه، لما فزع منهم فقالوا له أفزعناك؟ يعني فزعت مننا؟ قال نعم. قالوا له لا روعة عليك، ما تخاف، فحدثنا عن أبيك بحديث سمعه من النبي، أنت بيك من صحابة الرسول، حدثنا بحديث سمعه من النبي لعل الله ينفعنا به. قال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن فتنة تكون يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه، يمسي فيها مؤمنا ويصبح فيها كافرا، ويصبح فيها كافرا ويمسي فيها مؤمنا. فقالوا لهذا الحديث سألناك، نحن منتظرين أن نسمع هذا الحديث منك، فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فتقول الرواية أثنى عليهما خيرا. قالوا ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ أيضا قال أثنى عليه خيرا. قالوا فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قبل التحكيم وبعد التحكيم. قال إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. نقطع السطر، هذا أنا تقييمي لعلي أنه هكذا، أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحد. فماذا فعلوا؟ تقول الروايات فأخذوه فكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم، يعني متم بمعنى صارت في شهرة في نهاية حملة، حتى نزلوا تحت نخل مواقر مواقر يعني كثير الحمل في تمر كثير. وهون خلينا نراقب هذا المشهد المفارقة العجيبة. فسقطت من النخل رطبة، حبة تمر سقطت، حبة رطب، فأخذها أحدهم، أخذ الرطبة فقذف بها في فمه. فقال أحدهم بغير حلها وبغير ثمن، إنه تأكل حبة تمر
على التمر ومش مشكلة على القتل،
تأكل حبة تمر بغير حلها وبغير أن تدفع ثمنها. فلفظها وألقاها من فمه، ثم أخذ سيفه فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه بسيفه، فقالوا ها هذه جريمة كبرى، هذا فساد في الأرض، هذا فساد، والله لا يحب المفسدين والفاسدين، هذا فساد في الأرض، فلازم تعمل حل. يقول فأتى صاحب الخنزير، يعني ذهب إلى صاحب الخنزير وهو من أهل الذمة، فأرضاه من الخنزير، ايش بدك؟ تفضل أنا حاضر، هذه قيمة الخنزير. فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال هاي ببشر بخير، هالمشهد يعني يبشر بخير، قال لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأس، أنا لا أرى علي بأس منكم، إني لمسلم ما أحدثت في الإسلام حدثا، ولقد آمنتموني، أنتم أعطيتموني الأمان، قلتم لا روعة عليك، عندما سقط منه الثوب وقالوا له أفزعناك، قال نعم، قالوا لا روعة عليك. لكن ماذا فعلوا؟ فجاءوا به فأضجعوه فذبحوه وسال دمه في الماء، وأقبلوا إلى المرأة فقالت إنما أنا امرأة ألا تتقون الله، فبقروا بطنها وقتلوا 3 نسوة من طيء، وقتلوا أم سنان الصيدوية، إلى آخر النص. بقروا بطنها وقتلوها، امرأة حامل متم في شهرها قتلوها. طبعا هون الشيء الغريب هذه المفارقة، نحن سنأتي يعني هذا يذكرنا بأهل الكوفة بعد ما انتهوا من مقتل الإمام الحسين، ذهبوا ليستفتوا عبد الله بن عمر عن حكم المحرم إذا قتل بعوضة، فقال من أين أنتم؟ قالوا من أهل الكوفة. قال ويلكم يا أهل الكوفة، تقتلون الحسين بن علي ولا تستشكلون، وتأتون لتستفتون عن دم بعوضة. هون يعني بدي أقول فقد الميزان هذا التصرف، أنه واحد منهم قتل خنزير قالوا له هذا فساد في الأرض، بينما جاءوا وفعلوا ما فعلوا بهذا الرجل الصحابي، وفعلوا ما فعلوا بامرأته، ما في ميزان يزنون به الأمور. طبعا ربما إن شاء الله أنا لن أريد أن أكمل في سياق ربما أحاديثنا القادمة، سنعرج مرة أو أخرى على هذا الموضوع لكي نسلط الضوء على بعض عقليات الخلل ومواصفات، وأين يكمن الخلل عند هذه الجماعة.
يعني كأنكم تشيرون سمحت شيخ إلى أن يعني بداية التكفيرية في الإسلام نشأت من هذه الجماعة، من الخوارج.
أنا كنت أقول نعم، هذه الخوارج في الحقيقة هم أول ظاهرة تكفيرية، وربما تكون كل الحركات أو ربما يكون كل الأشخاص التكفيريون يستمدون بشكل وبآخر من الخوارج. وفي طبعا نص آخر قرأته في بعض الكتب التاريخية يقول أنهم أصابوا في طريقهم أيضا مسلما ونصرانيا، فقتلوا المسلم لأنه عندهم كافر إذ كان على خلاف معتقدهم، واستوصوا بالنصراني وقالوا احفظوا ذمة نبيكم. طبعا النبي أوصى بأهل الكتاب، لكن المفارقة أنه في الوقت الذي يعني استوصوا بالنصراني والإسلام يأمر بذلك، لكنهم ذبحوا الإنسان،
والنبي قال الله لا ترجعن بعد ضلالا،
والنبي كما حرم ذبح وقتل وسفك دماء غير المسلمين حرم سفك دماء المسلمين،
يعني بالأحرى أن يكون ذلك. سمعت شيخ يعني هذه الازدواجية أو هذه الفوضى في حركة الخوارج، يعني هل هو الواقع الإسلامي صنعها؟ يعني هذه كان منشأها إنه الاضطرابات اللي حدثت في ذلك الوقت؟ طبعا سنأتي إلى ذلك، ولكن يعني هل حادثة صفين استطاعت أن تثير من خلال عدم فهمهم لما حدث هناك؟
في الحقيقة إنه مناشئ التكفير وأسباب التكفير سنأتي ربما عليها عديدة، لكن على العموم جهالة هؤلاء الخوارج كانوا معروفين بالنسك لكن بالجهالة، وقد قال علي عليه السلام قسم ظهري 2، عالم متهتك وجاهل متنسك. الخوارج ألا يحدثنا التاريخ أنهم كانوا من أصحاب الجباه السود لكثرة ركوعهم،
كانوا القراء لا يتركون القرآن
تماما. فإذا أين تكمن مشكلتهم؟ يعني ما فينا نتهمهم في دينهم مثلا أنه ما عندهم تدين، وإن كان هذا الجهل طبعا أدى إلى أن يحرقوا كل تدينهم بجهالتهم وبسوء تصرفهم. لكن منشأ الخلل إذن بالأساس هو بمسألة الوعي، خليني أقول بسبات العقل، بعدم فهمهم لمقاصد الشريعة ولروح التشريع. أعتقد هذا أحد مناشئ، وحتى لا نستعجل الأمور ربما سنأتي إلى الحديث مفصل حول هذا الموضوع، حول مناشئ التكفير. لكني على العموم أعتقد أن الخوارج جهالتهم ولعبت بهم بعض الأهواء، وربما استفاد منهم بعض السياسيين أصحاب الدهاء والذكاء وأثارهم، فاستمروا بهذا الخط ووصلوا إلى ما وصلوا إليه.
لكن السؤال يعني هنا سمحت الشيخ، يعني كيف واجه الإمام علي عليه السلام، يعني هنا الأساس كيف واجه هذه الظاهرة؟
في الحقيقة الإمام علي سلام الله عليه كان موقفه مع الخوارج موقفا يحتذى، موقفا يعني لن تجد له نظير حتى في أفضل الديمقراطيات المعاصرة كما يقولون. أن يكون هناك حاكم في الصدر الإسلامي الأول حيث لم يكن هناك لرأي الناس ربما قيمة واعتبار في العالم كله، أن يكون هناك حاكم يشتم يسب يكفر يخرج عن دينه، مع ذلك يقف ليحاور هذه الجماعة التي كفرته، يحاورهم، لم يمنعهم حقهم ولا كل ما لهم، أعطاهم من بيت المال حقوقهم السياسية المدنية، لم يمنعهم لم يقمعهم. نعم فعل شيئا واحدا، وهو أنه فند شبهاتهم وأبطل أوهامهم، وقف ليقارعهم بالحجة والبرهان، إلى أن تحولوا إلى مفسدين في الأرض، إلى لصوص يقطعون الطرقات. حينئذ وجد أنه لا بد من وضع حد لفسادهم ولشرهم، لكن بالمبدأ وقف الإمام ليحاورهم ولم ينقصهم من حقوقهم شيئا. ويعني لعل من أروع ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في تفنيد شبهاتهم ما جاء في نهج البلاغة، حيث أننا نجد أنه سلام الله عليه جاء بكل موضوعية يفند شبهاتهم، يقول لهم كما أشرتم: فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت وضللت فلما تضللون عامة أمة محمد بضلالي وتأخذونهم بخطئي وتكفرونهم بذنوبي. ثم يضيف، يعني هون بالأول عم حاول أنه يضيق الدائرة، طيب إذا أنا مخطئ لماذا خرجتم على الأمة؟ لماذا تكفرون الأمة؟ لماذا تحولتم إلى عملتم عداء مع الأمة برمتها؟
حالة عدوانية.
فشوف الإمام عم يطوئن أنه عم يقول لهم خلوا مشكلتكم معي، أنا أخطأت ماشي تعوا حاوروني، بس ليش عم تضللوا الأمة؟ ثم عاد وفند شبهاتهم بالحجة وبالمنطق، يقول لهم: سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم. طبعا هاي شوف، هاي من جملة المواصفات اللي تتصف بها الجماعات التكفيرية، أنه لا يميزون بين البريء والمذنب، يأخذون كما نشهد الآن، يأخذون البريء بجريرة المذنب والمجرم. يقول لهم: سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب، وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه. هنا الإمام عم بيفند شبهتهم بقضية أن من فعل الكبيرة كافر. طيب الزاني إذا كان محصن هاي الزنا كبيرة، فإذا لو كان من يزني وهو محصن كما تدعون لأنه فعل كبيرة يخرج عن الدين، لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه، رجمه ثم صلى عليه، فالصلاة عليه معناه أنه لا يزال مسلما. لقد علمتم أن رسول الله رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه، ثم ورثه أهله وقتل القاتل وورث ميراثه أهله. إذا كان إنسان قتل عمل جريمة قتل، طيب القتل من الكبائر، بمنطقكم لازم يكون
كافر، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم قتل القاتل لكنه ورث ميراثه لمن؟ لأهله، يعني اعتبره لا يزال مسلما. وقطع السارق وجلد الزاني غير المحسن، ثم قسم عليهما من الفيء ونكحا المسلمات، يعني زوجهما من المسلمات. إنه شخص زنى وهو غير محسن فيجلد أو يسرق، يقام عليه الحد، ثم النبي زوجه من المسلمات، يعني أن الكبيرة التي فعلها لم تخرجه عن الإسلام. فأخذهم رسول الله بذنوبهم وأقام حق الله فيهم، ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله، يعني لا يزالوا رغم أنهم عصوا وفعلوا كبيرة لا يزالون مسلمين.
يعني سمعت الشيخ، يعني هو الإمام في بعض عذاباته ومعاناته معهم كان يقول: قد أصبحت الرعية تخاف من ظلم رعاتها وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. يعني كأن الإمام هنا كان يشتكي من أن هذه الفئة لن تترك أي مجال إلا وتحاول أن يعني توقف موقف المضاد للإمام علي عليه السلام. يعني بعض معاناة الإمام علي منهم كانت تتلخص في أنهم يعني يحاولون أن يربكوا الواقع الإسلامي كله، وليس المشكلة مع
صحيح علي. ولذلك الإمام سلام الله عليه حاول أن يحاصر هذه المشكلة، أرسل ابن عباس بداية ليفند حججهم، وفعلا خرج ابن عباس وجالس معهم وحاورهم وفند حججهم بالقرآن. وقد علمه الإمام سلام الله عليه قاعدة هامة في محاورة الخوارج، قال: حاججهم بالسنة ولا تحاججهم بالقرآن،
لأنه بالقرآن
حمال الوجوه تقول ويقولون. فعلمه، وبالفعل خرج ابن عباس وفند حججهم وأبطل أوهامهم وأسكتهم. فالإمام علي عمل على محاصرتهم هو وكل الأشخاص الذين يملكون المنطق والحجة الإسلامية من تلامذة علي أو من تلامذة رسول الله كابن عباس وغيره، ثم عمل على أن يمتصهم لكنهم لم يعني يستجيبوا، وتحولوا إلى حركة عدوانية. فوجد الإمام سلام الله عليه أنه لابد من وضع حد لبغيهم ولفسادهم، فقاتلهم. وطبعا أعطى قاعدة هامة سنشير إليها في بعض المناسبات الآتية، أنه لا تقاتل الخوارج بعدي، فإنه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. فالإمام يعترف أنهم هم بالأساس كانوا يطلبون الحق لكنهم أخطأوا في طلبهم، وأنه لابد من وضع حد لعدوانهم، ليس من جهة أنهم يعني خرجوا عن الدين عن الإسلام كما هم تعاملوا، بل من جهة أنهم أحسن جرائمهم وعدوانهم
ومارساتهم. سمعت شيخ البعض يعني يتساءل في هذا المحضر، يقول أن الإمام يعني عندما يعني عاد من صفين وتفاعلت مشكلة الخوارج وبعث إليهم ابن عباس وحاورهم واستطاع أن يقنع فئة يعني غير قليلة منهم، وأصرت الفئة الأخرى على الاستمرار في العدوانية، أصر الإمام على أن يقاتلهم، مع أن البعض أشار إلى الإمام بأن يترك هؤلاء ويعود إلى حرب معاوية ثم يعود لهذه لحرب الخوارج، ولكن الإمام جعل هناك أولوية في حرب لهذه. يعني البعض يتساءل هنا أنه يعني هناك فئة من الواضح أن الإسلام التبس عليها أو مرقت مروق السهم من الرمية، كما أشرنا في حلقة سابقة عن هذا المروق لهذه الفئة، وهناك فئة أخرى يعني واضحة التصور، واضحة المخطط، واضحة الأهداف، تريد أن تكون هي الإمرة لها والموقع لها. الإمام فضل هنا أن يعني يجعل أولوية للحرب على الفئة التكفيرية، يعني هل هذا يثير نوع من التساؤل حول هذه الأولوية؟
لا، الحقيقة أنه الإمام سلام الله عليه كان ملتفت لهذه القضية، وأن أهل الشام كانوا قد طلبوا الباطل وأصابوه، وأن الخوارج طلبوا الحق فأخطأوه. فمن الطبيعي أن الفئة التي طلبت الباطل فأصابته أخطر على الإسلام وعلى مشروع علي عليه السلام من الفئة التي طلبت الحق فأخطأته. ولكن لم يكن الإمام مستعدا لأن يذهب إلى حرب وجبهته الداخلية
متصدعة،
فلهذا أراد أن يعني يسد الخلل الداخلي. لا يمكن لأي قائد أن يذهب إلى الجبهة ليحارب وهناك في عمقه في عاصمته من يثير القلاقل والفتن ويسفك دماء الناس. وربما لو ذهب الإمام سلام الله عليه لعاد ووجدهم قد سيطروا على كل مملكة الإسلام، ولم يبقى هناك شيء مما كان تحت يده. ولهذا وجد أن الأولوية لقتال هؤلاء يعني الذين هم في الداخل حتى يتخلص من بغيهم. هؤلاء يشكلون يعني خليني أقول الجماعة الأخرى، جماعة الشام، جماعة معاوية، كانوا يشكلون خطرا، لكن خطر هؤلاء الآن داهم أكثر، لأن هؤلاء يعتدون، يقتلون، يفسدون في الأرض.
أنت أمام مفسد شيخ، ربما لأن هذه الفئة خطورتها لا تكمن فقط في الجانب العدواني، حتى في الجانب التشكيكي. يعني أن أنت تحدثون عن الواقع الإسلامي، ولا شك بأن هذه الفئة عندما تثير الشكوك حول شخصية كشخصية علي عليه السلام، لابد أن تثير الشكوك حول القادة الإسلاميين الذين يمثلون الإسلام بأنصع صوره. ولهذا السبب ربما حتى لو انطلق علي ليقاتل معاوية وليعود بالنصر، فيرجع كما أشرتم ليجد أن الواقع الإسلامي أصبح يعني
متصدعا،
وأصبح يعني في قبضة هؤلاء.
صح.
يعني خطورة هذه الحالة، هذه الفئة، أنها لا تقصي فحسب، بل أنها تفرض التجهيل على الواقع الإسلامي من هذه الزاوية. وربما لهذا السبب سماحة الشيخ، يعني لأهمية هؤلاء وخطورتهم في آن، قال البعض يعني بدأت الغارات على علي وعلى العراق من معاوية في أعقاب هذه المشكلة، بدأ يقول ما أشد حاجة ابن أبي طالب للقراء، يعني حتى أيضا الخوارج. ولكن السؤال سماحة الشيخ الذي أريد أن أثيره هنا، يعني هل مسألة الخوارج أقفلت باب التكفير والحركات التكفيرية، أم أن هذه الحركات حتى توالت في أعقابهم بعد أن صنع علي عليه السلام معهم ما صنع؟
لم تكن ظاهرة التكفير أول ظاهرة تكفيرية وآخر ظاهرة، كانت أول حركة تكفيرية، لكن مع الأسف فتح باب التكفير بعد حركة الخوارج على مصراعيه، وشهدنا في تاريخنا الإسلامي مذاهب وحركات تكفيرية عديدة في طبعا مراحل زمنية مختلفة. وربما لحد الآن نرى أن بعض الفرق أو الحركات لا تتورع عن تكفير عامة المسلمين أو رميهم بالشرك لمجرد مثلا رأي تراه هذه الفئة يرتبط ببعض القضايا العقائدية، مثل قضايا الشرك وما إلى ذلك، قضايا التوسل بالنبي، قضايا الاحتفال بذكرى النبي، التبرك بآثاره، مما يعني يراه البعض أنه مظهر من مظاهر الشرك، بينما يراه البقية من فرق المسلمين يرونه مظهر من مظاهر احترام رسول الله. لو أن المسألة يعني اقتصرت على أنه فرقة لا ترى أن هذه الأمور مشروعة فمن حقها، لكن المشكلة أنك عندما لا ترى شيئا مشروع وتريد أن تخرج الآخر عن الدين بسبب فعله لهذا الأمر، مع أن لديه الدليل الإسلامي على مشروعية هذا العمل. فلذلك نحن نقول هي سرعة التكفير أحد أهم مصائبنا ومشاكلنا، أنه بسرعة نسارع إلى تكفير الآخرين. وسوف يعني إن شاء الله نشير في بعض الأحاديث ربما الآتية إلى نهي الإسلام وتشديده عن تسرع في تكفير الآخرين، وأنه عليك أن توجد لأخيك المسلم عذرا، وإذا لم التمس له عذرا، حتى لو التمست له عذر ولو حملته على المحمل 70. فنعم كما أشرتم في الإجابة على سؤالكم، لم يعني تتوقف ظاهرة التكفير عند الخوارج، بل فتح ذلك على مصراعيه. وإذا أردت أن تطلع على يعني واقعنا المعاصر، يعني المشهد المعاصر، خير دليل على أننا نجد أن يعني موجة التكفير عامة وعارمة، حتى أنها سيف مسلط يشهره البعض بوجه كل من خالفه في العقيدة أو خالفه في المذهب. ولهذا يعني مع الأسف أدى هذا الأمر إلى تشويه صورة الإسلام، إلى إضعاف المسلمين، إلى تحويل المسلمين إلى فرق متناحرة وأحزاب متناثرة متقاتلة يكفر بعضها البعض الآخر، وهذا كله طبعا يضعف الجبهة الإسلامية ويقوي جبهة الخارج التي تستأسد وتتنمر في هذه الأيام علينا وتهاجمنا في أكثر من موقع من مواقعنا في العالم الإسلامي.
والبعض يقول سمعت شيخ أن ظاهرة التكفير يعني لا نستطيع أن نسقطها على يعني قضايا مذهبية فحسب، لأننا نجد أن التكفير حتى داخل المذهب،
وأنا
الواحد
كذلك وأنا
والتضليل نعم. أيضا يمتد من هنا وهناك، ولكن البعض يقول سمعت شيخ يعني يحاول أن يقول أن هذه ظاهرة على رغم سوءها فيها نوع من الإيجابية، حيث يحاول أن يشير إلى أنها تفتح المجال على الحوار الإسلامي مع هذه الفئات، لتشير إلى أن الإسلام ربما يعني هو على رغم أن الجانب التاريخي الموجود في الإسلام أن الإسلام منفتح على الحوار مع هذه الفئات كلها.
حقيقة نحن يعني لا ننظر إلى هؤلاء التكفيريين نظرة سوداوية بالمطلق، لأن الإسلام يأبى منا ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ونحن ندعو الحكومات حتى العربية وغيرها الإسلامية إلى أن تنظر إلى بعض النقاط المضيئة حتى في يعني داخل هؤلاء الجماعات التكفيرية. ليس كل شيء فيهم أسود ومظلم، بل بالعكس عندهم ربما روح جهادية، ربما إذا فتحنا عليهم بطريقة موضوعية مش بطريقة السجون والزنازين والقمع والقتل، ربما لو فتحنا عليهم لنحاورهم لنناقشهم ربما نجد آذانا صاغية، لأنهم بالتالي بشر ويمكن أن يسمعوا الكلمة الطيبة. هنا نحن نستوحي من السيد المسيح سلام الله عليه عندما مر مع أصحابه على جيفة كلب، كلب ميت والروائح تخرج من هذه الجيفة، فأحد أصحابه أحد الحواريين قال ما أنتن رائحة هذا الكلب، شخص آخر من الحواريين قال ما أقبح منظر هذا الكلب، فكان التعليق الأخير لعيسى عليه السلام أن قال ما أشد بياض أسنانه، أراد أن يعلمهم أنه انظروا إلى الإيجابية في هذه في حتى في جيفة الكلب. فهذه درس لنا. نعم نحن مش بالمطلق علينا أن نقول أن هؤلاء الجماعة يعني يجب أن ننظر لهم نظرة سوداوية، بل علينا أن ننفذ إلى قلوبهم. الله سبحانه وتعالى ما خلق قلب مظلم بالمطلق وشر ما فيه، لا، علينا أن ننفذ ونختار الأساليب السليمة واللينة لكي نحاورهم ونحاول أن ننقذهم من وحول التكفير ومن مأزق التكفير والعنف.
ولا شك سمعت شيخ أن لكل يعني ظاهرة تكفيرية سواء حتى في الإسلام أو خارج الإسلام، لأن عند الآخرين هناك ظواهر حتى تضليلية وتكفيرية وظلامية وإلى آخر يعني المصطلحات والمفردات، لابد أن لا شك أن لها بيئتها التي عاشت فيها، ولابد من معالجة هذه البيئة على كل المستويات، ولا سيما على يعني المستوى الحوار كما أشرتم سمعت الشيخ، ولا بد من احترام حالة الاندفاع التي أشرتم إليها عند هؤلاء. الاندفاع ربما في مواجهة المستكبر ربما، ولكن بالأساليب قد تكون غير شرعية في كثير من الأحيان. على كل جهات سمع الشيخ أنا لابد أن أقفل الحوار حول هذه المسألة في هذه الحلقة، لأننا في حلقات قادمة إن شاء الله سوف نتطرق إلى أبواب أخرى في هذه الظاهرة. أيها الإخوة إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.